الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يريد المؤلف بهذا أن الإمام وأن المصلي الإمام والمؤتم صلاة العيد لا يقتصر في رفع يديه على تكبيرة الإحرام، وإنما يرفع يديه أيضا في التكبيرات الزوائد. هذا هو المذهب، أنه يرفع يديه مع التكبيرات الزوائد، واستدل الحنابلة لذلك بقول وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع التكبير. وهذا الحديث، حديث وائل بن حجر، قد روي عنه رضي الله عنه من طرق متعددة، فيها الصحيح وفيها الضعيف، واختلف اختلافا كثيرا في ألفاظها، ألفاظ حديث وائل بن حجر، ولا سيما التكبير. ولهذا جاء عن الإمام أحمد في رواية أنه لم يأخذ بما في أقصد في الرفع في التكبير، نعم، ولهذا جاء عن الإمام أحمد في رواية أنه لم يأخذ بحديث وائل بن حجر في الرفع بالتكبير لاضطراب الرواة في ذلك. وعنه رحمه الله رواية بالأخذ ببعض ذلك. على كل حال، أن وائل بن حجر هنا لم يكن يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد، وإنما كان يتحدث عن صلاة رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، إما الفريضة وإما التطوع، وليس صلاة العيد. وإنما احتج الإمام أحمد بهذا الحديث في هذه الرواية لأن ظاهرها أنه يرفع يديه مع التكبير، فيشرع في ذلك جميع أنواع التكبير، جميع أنواع التكبير. ولهذا الكثير من الحنابلة يذكرون قول أحمد هذا، فأرى أن يدخل فيه هذا كله، يذكرونه في رفع اليدين في التكبير في سجود التلاوة. كثير من الحنابلة ذكروا قول أحمد هذا في رفع اليدين في التكبير في سجود التلاوة. وهذه الرواية فيما يظهر هي رواية أبي طالب، رواية أبي طالب من تلاميذ الإمام أحمد، ولكن للأسف الكتاب أنا لم أقف عليه مطبوعا، لكنه حقق في الرسائل العلمية، فلا أعلم هل الإمام أحمد ذكر هذا أيضا في صلاة في تكبيرات صلاة العيد، إنما الواضح والظاهر أنه رحمه الله ذكر ذلك في سجود التلاوة. ولكن الحنابلة صاحب المبدع ومن بعده يذكرون هذا الكلام، كلام الإمام أحمد، أيضا في تكبيرات العيد، يعني يرون أن كلام الإمام أحمد يشمل أيضا تكبيرات العيد، وأنه يشرع فيها رفع اليدين، يشرع فيها رفع اليدين، نعم. ويمكن أن يستغنى عن الاستدلال بحديث وائل بن حجر، يمكن أن يستغنى عنه بحديث عبد الله بن عمر في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل تكبير قبل الركوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل تكبير قبل الركوع. فعموم هذا الحديث يدخل فيه التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، أليس كذلك أبو محمد؟ نعم، لأنه قال يرفع يديه في كل تكبير قبله، فيدخل فيه تكبيرات الزوائد، خصوصا وأن حديث وائل بن حجر اختلف في ألفاظ رفع اليدين فيه اختلافا كثيرا. ولهذا هذه اللفظة فيه اللي هي كان يرفع يديه مع التكبير، الحقيقة لفظة مجملة، وبينت الأحاديث الأخرى التي لم تزد على أربعة مواضع. فلهذا الذي يظهر أن الاستدلال بحديث عبد الله بن عمر أحسن. وبعض الحنابلة أو عامة الحنابل، استدل أيضا على ذلك بالقياس، استدلوا على ذلك بالقياس، يعني قاسوا هذا التكبير على تكبيرة الإحرام، وهذا القياس لا بأس به، هذا القياس لا بأس به. نعم تفضل.
قال أحمد: فأرى أن يدخل
فأرى نعم.
قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد.
نعم، هذا الحديث اللي هو أثر عمر فيه ضعف الحقيقة، بل فيه أكثر من علة، يعني فيه باللهيعة وهم من الضعفاء، وفيه انقطاع ظاهر. نعم، لكن لعله يحتمل كونه كلام صحابي وليس في إسناده متروك ولا متهم، فقد يقبل، قد يمشى في هذا الباب يعني، وبالتالي يقوى بما ورد فيه ويستأنس به. نعم.
وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم ويقول.
نعم، ولا لم أقف الحقيقة على شيء صحيح في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن على هذا عامة العلماء، على رفع اليدين في التكبيرات الزوائد، ويؤيده الحديث المرفوع، يؤيده الحديث المرفوع الذي أشرت إليه قبل قليل. نعم.
ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
نعم، هذا هو المذهب. المذهب يرون أن التكبيرات لا تسرد سردا، وإنما يفصل بينها بهذا ذكر، يفصل بينها بهذا ذكر، هذا هو المذهب. والمذهب أيضا أنه كلما رفع يديه لتكبيرة من التكبيرات الزوائد يرجع فيقبض يديه، يرجع فيقبض يديه، هذا المذهب. فإذن المذهب لا يرون أن التكبيرة سرد، وإنما بعد كل تكبيرة يوجد ذكر، وكذلك بعد كل تكبيرة يرجع المصلي فيقبض يديه، هذا هو المذهب. نعم.
لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد.
نعم، وجاء هذا له أكثر من طريق، هذا له أكثر من طريق، وجاء من أن الوليد بن عقبة عندما كان أميرا سأل ابن مسعود عن هذا، عندما كان أميرا لعثمان بن عفان، وفيه أيضا عدد التكبيرات في كل ركعة، وله طرق متعددة تدل على أن له أصلا، وإن اختلف في السائل، لكن الذي يبدو أن الحديث مقبول، ويكتسب قوته من أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر هذا بحضرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان، فصدقاه في ذلك، فدل هذا على أنه سنة، دل هذا على أنه سنة. نعم، والإمام أحمد أخذ به واحتج به كما ذكر المؤلف، خلافا لكثير من الفقهاء فإنهم يرون التكبير سردا، لكن حجة الحنابلة ظاهرة، حجة الحنابلة ظاهرة. نعم.
وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير،
يعني يريد المؤلف أن يقول أن له أن يذكر أي ذكر إن شاء، أي ذكر إن شاء قاله، فله أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن المقصود شغل المكان بالذكر، وليس المقصود ذكر معين، وإنما المقصود يعني الاتيان بذكر ما في هذا المكان، وإنما اختار الحنابلة هذا الذكر لما فيه من المعاني القوية، لما فيه من المعاني القوية والمنزلة الرفيعة. نعم.
وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين،
إذا شك في عدد التكبير يعني هل كبر أربعا أو خمسا ستا أو سبعا، بنى على اليقين، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل، وهذه بالمناسبة قاعدة المذهب. أحسنت، هذه هي قاعدة المذهب، إذا شك يبني على اليقين، إذا شك بنى على اليقين، ولهذا إذا شك في عدد الطواف عند الحنابلة يجعله ماذا؟ اليقين، وهو الأقل، وهلم جرى. هذه قاعدة المذهب، البناء على اليقين. نعم.
وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها.
والمراد أنه يشرع في القراءة، يشرع في القراءة، وليس أنه ينتهي من القراءة، بمجرد شروعه في القراءة لا يرجع إلى التكبير، لا يرجع إلى التكبير، فهي سنة في هذا المكان المعين، وقد فات هذا المكان وبالتالي لا تشرع في مكان آخر. نعم.
وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير.
نعم، وإنما يدرك الركوع مع الإمام. قال الحنابلة لأمرين: الأمر الأول أنه سنة فات محلها، والأمر الثاني أنه كما أنه لا ينشغل بقراءة الفاتحة فمن باب أولى أنه لا ينشغل بتكبيرات الزوائد. الفاتحة التي هي ركن أو واجب لا ينشغل بها، فمن باب أولى أنه لا ينشغل بالتكبيرات، لأن التكبيرات كما هو المذهب مستحبة وهو الصحيح، فبالتالي من باب أولى أنه لا ينشغل بها. نعم.
وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه.
لنفس التعليل السابق، لنفس التعليل السابق. ما هو التعليل السابق؟ أحسنتم، سنة فات محلها. نعم.
وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات.
نعم، ويتبعه في الباقي، يتابعه في الباقي، أما ما فات فإنه يسقط عنه، لأنه أيضا سنة فات محلها. كل واحدة من التكبير لها وقت، فبالتالي إن فات فقد سقطت، ويشرع في التكبيرات التي بعدها. نعم.
ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان
هذا المذهب لا يختلف في ذلك، أن القراءة في صلاة العيدين قراءة جهرية، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل المجامع الكبار إنما يقرأ جهرا، الكسوف، سسقاء، إلى غير ذلك، يقرأ جهرا عليه الصلاة والسلام. نعم.
لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني.
الحديث هذا ضعيف جدا، فيه الواقدي وهو متروك، وفيه ابن نافع ضعيف، ومثل ما ذكرت لكم ما تفرد به الدارقطني فالأصل في أنه ضعيف، ما يتفرد به الدارقطني في سننه الأصل أنه ضعيف. نعم. وإنما الأقرب أنه يستدل على ذلك بظواهر الأدلة التي تدل على أن الصحابة كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسبح والغاشية، فظواهر هذه الأدلة يدل على أنهم كانوا يسمعون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى هذا جرى عمل الصحابة ومن بعدهم، والإجماع في هذا كاف، الاستدلال على هذا بالإجماع وعمل المسلمين يكفي عن تتبع الأحاديث. نعم.
في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية، لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد.
وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه أنه كان يقرأ بسبح والغاشية، ولو اجتمعت العيد مع الجمعة قرأ بها أيضا في الجمعة وفي العيد. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقرأ بقاف واقتربت، لحديث أبي وقد الليثي في صحيح مسلم، ولكن ابن خزيمة رحمه الله أعلى هذا الحديث بالانقطاع، مع أنه في مسلم أعلّه بالانقطاع، والحقيقة فيه انقطاع، لأنه يروي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سأل عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي، ولم يذكر أنه سمعه منه، فالذي يبدو أن صورته صورة الانقطاع لحديث قاف واقتربت. وفيه إشكال في متنه، يعني كيف أن عمر يسأل أبا واقد الليثي وعمر أعلم وأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أبي واقد الليثي، ففيه إشكال في متنه. بعض العلماء قال أن سؤاله رضي الله عنه لم يكن استعلاما، وإنما كان من قبيل الاختبار وما أشبه ذلك. نعم. وعلى كل حال الاقتصار على سبح والغاشية لا بأس به، وتتحقق به السنة إن شاء الله تعالى. نعم.
فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامه في أحكامها حتى
نعم
في الكلام.
المذهب لا يختلف فيه أن صلاة العيد لها خطبتان، أن صلاة العيد لها خطبتان، لا يختلف المذهب في ذلك، ولم أرى خلافا بين السلف في ذلك، ولم أرى خلافا بين أرباب المذاهب في ذلك أنها خطبتان، أنها خطبتان. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بأنها خطبة واحدة هو قول محدث لبعض المعاصرين، وهو خطأ ولا شك، هو خطأ ولا شك. واستدلالهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم نزل ليس في أنه خطب خطبة واحدة، فهذا يقال حتى في الجمعة أنه خطب ثم نزل. والسلف على هذا، التابعين ينصون على هذا صراحة أنها خطبتان، التابعين أقرب الناس إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك ما حكاه عطاء بن أبي رباح عن الصحابة بقوله أنهم إنما كانوا يتشاهدون في الأولى، فدل هذا على أنهم يخطبون خطبة ثانية ولكنهم لا يتشاهدون فيها، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن خطبة العيد خطبتان، وأن ما سوى ذلك قول شاذ لا يعول عليه ولا يعمل به. ولكن من اكتفى بخطبة واحدة نقول صحت صلاته، لأن الخطبة ليست بواجبة، لأن الخطبة ليست بواجبة. نعم، لكن فاته السنة، فاته السنة. نعم،
إلا في التكبير مع الخاطب.
نعم، قال حتى في الكلام، يشير بذلك إلى ما عليه المذهب وهو وجوب الإنصات لخطبة العيد، وجوب الإنصات لخطبة العيد. ومن باب الفائدة يعني القول الثاني أنه لا يجب الإنصات، لكن من باب الفائدة الذين قالوا لا يجب الإنصات لم يجوزوا اللغو الذي يترتب عليه التشويش، كما نبه على ذلك ابن مفلح رحمه الله، فإن هذا لا يجوزه أحد، أن الناس يجلس ويبدأ يسولف، يعني كثير من الخطبة أو معظم الخطبة أو ما أشبه ذلك، لهم لا يجوزون هذا الذين قالوا أنه لا يجب الإنصات، وإنما يقولون لو رد السلام وكانوا ممن يمنعه مثلا أو هنأ بالعيد أو ما أشبه ذلك كلمات يسيرات، يقولون لا بأس به، إن هذا لا يحرم، هذا مرادهم، وليس المراد الاسترسال بالحديث بحيث يشغل المستمعين ويشغل الخطيب، لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. نعم، لكن على كل حال المذهب يرون وجوب الإنصات، وجوب الإنصات، هذا هو المذهب. نعم،
إلا في التكبير مع الخاطب،
بمعنى أنه يشرع إذا كبر الخاطب أن يكبر أيضا المستمع، يكبرون. نعم،
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا.
نعم، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، يعني المذهب ومذهب الشافعية وغيرهم كثير من الفقهاء، أكثر الفقهاء، على أن خطبة العيد تبدأ بالتكبير ولا تبدأ بالحمد، وهذا ما عليه عامة السلف أنها البداءة بالتكبير، بل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يعلم الناس ذلك. وكما سيأتي بعد قليل الدليل، إنما قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات. إذن يرى الحنابلة أن البدء بالتكبير وليس بالحمد، وقوله قائما قائما، طيب ما الفائدة من قوله قائما؟ أليس الخطيب قائما؟ برأيكم ما الفائدة من قوله قائما؟ طيب شيء ثاني أوضح، إنما قال قائما لأن هناك رواية في المذهب أنه يقولها جالسا قبل أن يبدأ في الخطبة، في رواية في المذهب يقولها جالسا قبل أن يبدأ بالخطبة، وهي جاءت في بعض ألفاظ حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم، فالمقصود أن المؤلف قال قائما لينبه لأن المذهب أنه يكبر وهو قائم، فتكون الخطبة مستفتحة بالتكبير. نعم.
تستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا والثانية بسبع.
نعم. عفوا، وقوله نسقا يشير إلى أنه لا يقول شيئا بينها، لا يقول شيئا بينها. نعم.
والثانية بسبع تكبيرات كذلك،
يعني قائما نسقا. نعم.
لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات.
نعم. عبيد الله بن عبد الله رحمه الله هو من التابعين، من التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، صح ولا لا؟ فقهاء المدينة السبعة. وهنا يقول من السنة، فإذا قال التابعي من السنة فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المختار عند الأصوليين. وعلى هذا فماذا يكون هذا الحديث؟ مرفوع ولا ليس بمرفوع؟ مرفوع، لكن مسند أو مرسل؟ مرسل، يكون إيش؟ مرسل. والأصل في المرسل نقبله أو ما نقبله؟ الأصل أن المرسل لا يقبل، صح ولا لا أبو محمد؟ ها؟ نعم. ولكن الحقيقة ما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وقد احتج بالمرسل في مواضع، ولهذا أنا أقول الأصل أنه لا يقبل، لكن لا أقول دائما، لأن في مواطن نقبل المرسل، وخصوصا إذا كان مرسل سعيد المسيب مثلا رحمه الله، فهذا يحرص عليه. وبعض المراسيل شبه الريح مثل مراسيل الزهري رحمه الله، فهذه يكاد أن يجزم بضعفها إذا لم تعترض بشيء آخر. هنا الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك احتجوا بهذا المرسل، بل جاء عن مالك أنه قال السنة. نعم. وهذا أيضا جاء عن جماعة من التابعين، ولا أظن أن بينهم خلافا. فلما الإمام أحمد والإمام الشافعي تلقى مثل هذه الأشياء، التصريح بالسنة من تابعي إمام من قبيل عبد الله بن عبيد الله، من قبيل النخعي أو الشعبي، من قبيل عمر بن عبد العزيز، هذا يجعله ماذا؟ يطمئن إلى أن هذا هو السنة، وأنهم تتابعوا على ذلك. وإلا أبو عبد الله ما يخفى عليه أن 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 أن, أن ابن عتبة، أن ابن عبيد الله بن عتبة من التابعين، لا يخفى عليه ذلك، لكن لما قامت عنده هذا القرائن احتج بهذا المرسل. ومثله الإمام الشافعي، ومثل الإمام الشافعي. نعم.
يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة.
وبالمناسبة حديث عبيد الله بن عبد الله من ضعفه لم ينظر في طرقه الحقيقة، يعني جاء عن النووي رحمه الله تضعيفه، لكنه الحقيقة له أسنده سندان جيدا عند عبد الرزاق، يعني لا شك أنه حسن، يعني من أراد أن يعله فليعله بالإرسال، أما ما دون ذلك فله طرق تالي، فصحيح لكن له طريق أو طريقان حسنة. نعم.
لقوله عليه السلام أغنوه،
لو تتكرم ترجع شوي.
يحثهم في خطبة قبل بعد.
أحسنت. يحثهم،
يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة.
نعم.
لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم.
نعم. الحديث هذا مختلف، هل يصح مرفوعا أو لا يصح؟ وهنا يقع إشكال المتبادر إلى الذهن، أنه ينتهي إخراج زكاة الفطر بماذا؟ بإيش؟ بالصلاة. طيب، إذن ما الفائدة أنه يحثهم على الصدقة بعد ذلك وقد انتهى وقتها؟ في الجواب نعم، أنها كل اليوم. نعم، هذا نص عليه الإمام أحمد أنه لا بأس بإخراجها بعد الصلاة، وبالتالي كونه يخطب بذلك يقولون متوجه، لأنه وقت إخراج. نعم، على خلاف بينهم هل يكره أو لا يكره. نعم، لكنها تجزئ عند المذهب. نعم.
ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا.
نعم، ما يبين لهم ما يخرجون جنسا، يعني فيبين لهم أنها تخرج من الطعام وليس من النقود، وأن هذا الطعام هو من القوت، هذا كل الكلام في الجنس، وأنهم من التمر أو الشعير، وإذا لم يجد أو لم يكن قوتا وكان قوتهم الأرز فيخرج من الأرز، هذا المراد بقوله جنسا. نعم. وقوله قدرا يعني يبين لهم أنها كم. نعم نعم. والوجوب يعني حكمها على من، أن تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وأن الوجوب على المسلمين دون غيرهم، ويبين لهم الوقت وأنها تنتهي بغروب شمس يوم العيد. نعم، فهذا حسن لا بأس به. تفضل.
ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.
نعم.
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم، والتكبيرات الزوائد سنة.
عفوا، قوله رحمه الله يرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية يبين لهم حكمها، هذا نعم جاء في المتفق عليه من حديث البراء بن عازب، وفي قصة خاله وأنه ذبح قبل الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره أن يذبح بدلة أخرى، وقال لن تجزي عن أحد بعدك. نعم، لكن قوله رحمه الله في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد ليس فيه الأضحية، حديث أبي سعيد ليس فيه الأضحية، نعم، إنما فيه الأمر بالصدقة وليس فيه الأضحية، إلا أن يقال أن الأضحية تدخل في الصدقة، لكن ظاهر حديثي أنه كان في عيد الفطر ولم يكن في عيد الأضحى. نعم. على كل حال ما قاله المؤلف صحيح، ودليله حديث البراء ولا شك في ذلك. نعم. كذلك حديث جابر لم أجد فيه على الإطلاق ما يشير إلى الأضحية، لم أجد فيه ما يشير إلى الأضحية، فهذا من توسع المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. لكن أصل المسألة واضح ودليلهم واضح، وهو حديث البراء. نعم.
والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها
طبعا الإشارة إلى صلاة العيد في القرآن الكريم جاء في سورة ماذا؟ كيف؟ اللي عندك شيخ جهاد. قد أفلح من تزكى. هذا عيد لا، قد أفلح من تزكى، أي هذا قد أفلح من تزكى عيد الفطر. نعم. والثانية وصلي لربك وانحر عيد الأضحى. نعم. وذكر أن هذا من حيث المعنى الأعم. نعم. وهنا تلحظون لطيفة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقدم التزكية على الصلاة، صح ولا لا؟ لماذا؟ قال هذا في إشارة إلى زكاة الفطر، لأنها تفعل قبل إيش؟ قبل الصلاة. وأما في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، ها، قدمت الصلاة لأن في عيد الأضحى تكون الصلاة قبل النحر. نعم. وهذه من لطائف المفسرين في التقديم والتأخير. نعم. تفضل.
والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين.
نعم، لأن الوارد هو الشروع في القراءة لا الذكر. قوله لا يسن بعد التكبيرة الأخيرة اللي هي السابعة والخامسة، لا يشرع ذكر، وإنما تشرع إيش؟ الشروع في القراءة. نعم.
والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وأسناده ثقات.
نعم. المؤلف رحمه قال رواه ابن ماجه، والحديث في ما هو أعلى من ابن ماجه، فكان ينبغي أن يشير إلى ذلك، لا سيما أن لو ظاهر هذه العبارة تفرد ابن ماجه به، بينما هو موجود في النسائي، لو كان ابن ماجه قد تفرد به لوقع عندنا شيء من الشك في صحته. وهذا الحديث نعم، وإسناده ثقات كما قال المؤلف رحمه الله، لكنه معل بالإرسال. الأئمة الكبار قالوا الصواب أنه من حديث عطاء، وعطاء من التابعين، صح ولا لا؟ نعم. فهو على طريقة المحدثين النقاد الحديث معلول، وأن الصواب فيه الإرسال، لكن على طريقة الفقهاء يقولون زيادة ثقة فتقبل فيجعلونه موصولا ولا يعلونه. نعم. ولكن على كل حال حتى مع إرساله فجرى عليه العمل، جرى عليه العمل، ولهذا عامة الفقهاء على أن الخطبتان سنة وليست بواجبة. نعم. وقول المؤلف إسناده ثقات، هل هذا يقتضي صحته؟ الجواب لا، لأن قوله إسناده ثقات لا يمنع أن يكون فيه انقطاعا، ولا يمنع أن يكون فيه علة أخرى. نعم.
ولو وجبت لواجب حضورها واستماعها.
نعم.
والسنة لمن حضر،
والنبي عليه الصلاة والسلام قد رخص لهم فدل على أنها ليست بواجبة. نعم.
والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة.
نعم. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر النساء على الجلوس، ولما رأى عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمعنا نزل متوكيا على بلال فانطلق فوعظهن، فدل على أنه كنا يجلسنا. وأيضا يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ودعوة المسلمين متى تكون؟ في الخطبة. نعم. فكل هذا يدل على استحباب جلوس النساء إلى الفراغ من الخطبة. نعم.
وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال،
وهذا صحيح. نعم. لما سبق قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام لما ظن أنه لم يسمع النساء ذهب إليهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقته، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما.
نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم إلى المصلى بدأ بالصلاة ولم يتطوع عليه الصلاة والسلام. وما ورد في المحامري أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من صلاة العيد يصلى لا يثبت، لا يثبت، فالصواب عدم المشروعية. طيب، الإشكال في قضاء الفائتة، قضاء الفائتة لماذا قالوا لا يقضي فائتة؟ قالوا حتى لا يقتدى به ويظن الناس أنه يتطوع، فحسما للباب سدا للذريعة قالوا لا يصلي لا التطوع ولا يقضي الفائتة حتى لا يقتدى به. نعم. هذا هو تعليل الحنابلة، وهذا الذي جعلهم يقولون أنه تكره التطوع، وأنه يكره قضاء الفائتة كما يكره التطوع. نعم.
لقول ابن عباس خرج النبي ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها لفعل أنس.
نعم. إنما قال يسن لأن فرض الكفاية قد سقط، فرض الكفاية قد سقط. نعم.
وكسائر الصلوات.
طيب، نعيد شوي الله يرضى عنك.
ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده.
نعم. الآن الناس لو لم يصلوا العيد في يومه ما علموا به، متى يصلون؟ يصلون من اليوم الثاني بعد الزوال، صح ولا لا؟ نعم. مثل ما ذكرنا في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار الأسبوع الماضي. طيب، لكن لو أن الشخص فاتته هل نقول لو تنتظر بكرة لتصليها؟ لا. لماذا؟ لأن أولئك إنما قلنا لهم صلوها من الغد بعد ارتفاع الشمس وليس قبل الزوال، بعد ارتفاع الشمس. لماذا؟ لأن تلك الصلاة هي التي تسقط بها فرض الكفاية، فينبغي أن تكون في وقتها على صفة صلاة العيد في يومه. أما هذا فهو إنما يصلي صلاة سنة، ولهذا قلنا له لك أن تصلي قبل الزوال ولك أن تصلي بعد الزوال، تقضيها في أي وقت. هذا هو المعتمد عند الحنابلة. بعض الحنابلة كابن عقيل يقولون لا يصليها كما ذكرنا سابقا، لكن الصواب ما ذكر المؤلف هنا وهو المعتمد من المذهب، أن هذا الذي يقضي صلاة العيد يقضيها حيث شاء. نعم.
على صفتها لفعل أنس.
على صفتها، لأن القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء، وبالتالي يكبر التكبيرة الزوائد ويقول الذكر المشروع بين التكبيرتين. نعم. ويصليها ركعتين وليس أربع ركعات. نعم.
وكسائر الصلوات.
نعم. كسائر الصلوات طبعا الحنابلة عندهم دليلان. الدليل الأول هو أن الأصل أن المقضية تحاكي المؤدة وتؤدى مثلها. الدليل الثاني هو أن أنس رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله ونساءه وقدم أحد مواليه يصلي بهم. نعم. وكذلك جاء أيضا عن عبد الله بن مسعود في مشروعية قضاء صلاة العيد. لكن المؤلف لماذا قال لفعل أنس ولم يقل لفعل عبد الله بن مسعود، مع أن ابن مسعود أعلم وأشهر؟ واضح يا شباب؟ نعم. كيف؟ لا، لأن عبد الله وابن مسعود أيضا من خدمه، لأن ابن مسعود كان يرى أنها تقضى أربعا، وأظن أن الذي جعل ابن مسعود يقول تقضى أربعا مراعاة ليش؟ للخطبة. نعم، مراعاة للخطبة، لأن الركعتان تقوم مقام الخطبتين. نعم. ففعل أنس رضي الله عنه يؤخذ منه أكثر من سنة، يؤخذ منه مشروعية قضاء صلاة العيد، ويؤخذ منه أيضا أنها تقضى على صفتها. نعم. وأنها تقضى جماعة. تفضل.
ويسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات.
نعم. عندنا إخوان تكبير مطلق وعندنا تكبير مقيد. نعم. تكبير المقيد يجتمع مع التكبير المطلق، أما التكبير المطلق فلا يجتمع معه المقيد، وسيوضح المؤلف مراده بالتكبير المطلق والتكبير المقيد. كم الساعة محمد؟ 6 الحين؟ زين، ممتاز، تفضل.
وإظهاره وجهر غير أنثى.
إذن أخذنا أنه يسن التكبير المطلق وعرف بأنه الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، فدل هذا على أن التكبير المقيد هو الذي يقيد بأدبار الصلوات. لكن ما المراد بالصلوات؟ المكتوبات. المكتوبات. نعم.
وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق.
طيب. وجهر غير أنثى به، لأنه ليس لأن المرأة صوتها عورة، ولكن لأنه لا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها، وفرق بين الأمرين. نعم.
في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر.
نعم. هذا هو المذهب، أنه ينتهي التكبير المطلق في يوم العيد، عيد الفطر، بفراغ الإمام من خطبته، ولهذا يرون أنه يكبر مع الخاطب، مع الخطيب، صح ولا لا؟ نعم.
والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله.
نعم. هذا هو المذهب، أن التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى، لأن في عيد الفطر جاء فيه النص الصريح في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب، الذي ورد عن الصحابة ابن عمر أنه كان يكبر إذا خرج لمصلى العيد، فمن أين جاء الحنابلة بالتكبير ليلة العيد؟ يقولون أن ليلة العيد تتبع يوم العيد، وهذا صحيح، لأن الليلة تسبق اليوم. نعم. فلهذا يرون مشروعية التكبير في ليلة العيد. نعم.
ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام.
التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة يؤخذ من قول الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وما رواه البخاري معلقا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا في أيام العشر يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا رواه البخاري إيش؟ معلقا، يعني ليس مسندا. وجزم به إلى الصحابي مباشرة فقال: وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان. صح ولا لا؟ نعم. والبخاري عنده معلقات، صح ولا لا؟ ما حكم معلقات البخاري؟ هل هي حكم الموصولات المسندات أم يختلف؟ ايش رأي الشباب عشان نشطكم؟ تفضل يا شيخ. إذن أولا عندي معلقات مجزوم بها، وهي التي يريدها بصيغة المبني لما سمي فاعله، اللي يسمى المبني للمعلوم. قال، حكى، كان، ذكر. نعم، هذا الأول. النوع الثاني ما جاء بصيغة التمريض ويذكر وما أشبه ذلك. نعم، هل حكمهما واحد، المعلق المجزوم والمعلق غير المجزوم؟ نعم. ما هو حكم المعلق المجزوم به؟ نعم، أحسنت. لا نقول صحيح ونسكت، لا، وإنما صحيح إلى من علق عنه. فإذا علق عن تابع التابع فيجب أن تنظر في الإسناد، تنظر في هذا التبع ثم التابع، وتتأكد أنه موصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جزم به إلى الصحابي أو جزم به إلى النبي فيكون صحيحا، فيكون صحيحا. إذن يكون البخاري قد ضمن لنا صحته إلى من؟ إلى المجزوم عنه. ثم بعد ذلك انظر في إسناده الذي أظهره لك البخاري. لكن المعلق بصيغة التمريض ما حكمه؟ لكن هل هو صحيح؟ نعم نعم. نقول قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. وابن حجر في المقدمة ذكر كل هذا، ذكر كل هذا. هذا هو أصح الأقوال في معلقات البخاري، ويجب أن تحفظ أن عندنا عشرات المعلقات في البخاري، فيجب أن يعرف هذا. نعم، إذا تقرر ذلك فقول البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق، ماذا نقول عنه؟ صحيح، لأنه جزم به إلى من؟ إلى من؟ إلى الصحابة، فيكون صحيحا، لكن ليس بمرفوع، ما عندنا مشكلة. طيب، هل نبحث عن إسناده، عن تخريجه؟ نبحث، ليش لا؟ نريد أن نعرف من خرجه، صح ولا لا؟ ننظر في إسناده. ما الذي يعني سيسهل علينا مهمة بيان التخريج هذا الحديث؟ كيف يعني أسرع طريقة لمعرفة من خرج معلقات البخاري؟ من يعرف؟ لازم تعرفون هذه يا شباب، هذه لازم تعرفونها. نعم تفضل. أحسن، تغليق التعليق لابن حجر، ولا يستغنى عن فتح الباري، ولا يستغنى عن فتح الباري. تغليق التعليق مطبوع طابعين المكتب الإسلامي. المشكلة هذا الحديث بالذات اللي هو ابن عمر وابو هريرة لم يجده ابن حجر، لم يجده ابن حجر، فاكتفينا بالقاعدة، اكتفينا بالقاعدة. لكن من يتيسر له يشوف، ولربما أن البخاري رحمه الله ما ذكره بالنص وإنما ذكره بالمعنى. نعم، حري بن رجب ذكر طرقه. نعم، وين؟ أي نعم، وين خرأ؟ تذكر الموضع؟ أي جل وحط لنا في مجموعة الروض المرء. نعم، وهذا قليل أن ابن حجر لا يجده. نعم، وهذا يدل على نفاسة ابن رجب رحمه الله، نفاسة هذا الكتاب العظيم، لا يستغنى عن فتح ابن رجب كما أنه لا يستغنى عن فتح ابن حجر، لا يستغنى عنه أبدا، من أنفس الكتب وأكثرها فوائد، خصوصا لكم يا الحنابلة، فيه درر ونفائس لا نظير له، لا نظير له. نعم حسنت، تفضل أكمل.
ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة،
عقب
نعم. عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده.
نعم.
وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام.
نعم. أما قوله أنه يسن المقيد عقب كل فريضة، فهذا ما عليه عامة الفقهاء وعامة المذاهب، أن التكبير المقيد مسنون وعقب الفريضة. أما قوله في جماعة فهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. واستدل الحنابلة لذلك بفعل بقول وفعل ابن عمر وابن مسعود. نعم. وهي في ابن المنذر، فكلاهما يرى أن التكبير إنما هو على من صلى في جماعة، على من صلى في جماعة. وعلى قاعدة الحنابلة اثنان من الصحابة لا يعرف لهم مخالف، فيكون إجماعا، فيكون إجماعا. نعم تفضل.
فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام.
نعم. ودل هذا على أنه يبتدئ بالتكبير قبل الاستغفار، قبل الاستغفار، قبل الاستغفار. نعم. لأنه لم يذكر المؤلف هنا أنه يشرع في شيء من الأذكار، وهذا المذهب أنه لا يشرع في شيء من الأذكار، لكن لو أن شخصا اختار القول الثاني أنه يستغفر ويقول اللهم أنت السلام منك السلام فهو جيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا مباشرة عليه الصلاة والسلام قبل أن ينصرف، فلو شخص أخذ بهذا فلا بأس. نعم. أما قوله لفعل عليه الصلاة والسلام فهذا لا يصح، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التكبير المقيد، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله إنما احتج على التكبير المقيد بفعل الصحابة، بفعل الصحابة، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. نعم تفضل.
من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
نعم. هذا هو بدايته، هذا بدايته لغير المحرم، غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة، بعد ما ينتهي من صلاة الفجر من يوم عرفة يكبرون، يكبرون. والإمام أحمد احتج بأقوال الصحابة في هذا، وهم الذين ذكروا المؤلف في هذا الموطن. نعم.
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
نعم. يتفق المحرم مع الحلال على أن آخر التكبير هو عصر آخر أيام التشريق، يتفقان في ذلك، وإنما يختلفان في البداية، يختلفان في البداية، فالحلال يبدأ من يوم عرفة بينما المحرم من صلاة الظهر. طيب لماذا اختلفوا؟ قال المؤلف نعم
لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية،
يعني المحرم في يوم عرفة مشغول بإيش؟ بالتلبية، مشغول بالتلبية. متى المحرم يتوقف عن التلبية؟ أحسن، إذا رمى، إذا رمى، إذا شرع في الرمي انقطع عن التلبية. والحاج إنما يرمي متى؟ يوم العيد إذا طلعت الشمس، صح ولا لا؟ طيب. وبالتالي ستكون أول صلاة تمر عليه بعد الانتهاء من التلبية هي صلاة الظهر يوم النحر. طيب أرأيتم لو أن حاجا تعجل فرمى الجمرة ليلا، فمتى يبدأ التكبير؟ يحصل ولا ما يحصل؟ كثير جدا ولا لا محمد؟ أي خرج مع النساء فرمى ليلا فصلى الفجر وهو حلال، فمتى يبدأ التكبير؟ ايش رأيكم؟ وبالتالي قطع عن التلبية. خلاص تحلل، يعني إذا رمى وفعل واحدا من البقية حصله تحلل أصغر فيقال له حلال، وقد يكون تحلل أكبر. فهل نقول له تكبر بعد صلاة الفجر ولا ما تكبر؟ نعم، المذهب لا يكبر، لا يكبر، وإنما ينتظر إلى صلاة الظهر، هذا هو المذهب. لكن ابن جاسر رحمه الله في منسكه النفيس اختار أنه يكبر من صلاة الفجر خلافا للمذهب. نعم، واضح المسألة يا شباب؟ نعم، تفضل.
والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. نعم. وإذا فاتته صلاة من عامه وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير.
يقصد أن الصلاة المقضية في وقت التكبير يشرع بعد الفراغ منها التكبير إذا صلاها في جماعة. نعم.
وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل، لأنه سنة فات محلها.
نعم، أما إذا كان عن قريب فهذا لم يفت محله فله أن يكبر. نعم.
ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام.
نعم، وإذا كبر المأموم إذا نسيه الإمام يكون بهذا قد ذكر الإمام، ولا يقال أنهم لا يكبرون إلا إذا كبر إمامهم، ربما ينسى. نعم.
والمسبوق إذا قضى كالذكر.
المسبوق أيضا يكبر. طيب، كيف يكبر وقد صار منفردا؟ على اعتبار أنه قد صلاها في جماعة، فيشرع له أن يكبر لوحده لأن صلاته صلاة جماعة
كالذكر والدعاء. ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد.
هذه مسألة اختلف فيها الحنابلة اختلافا شديدا، هل يشرع التكبير عقب صلاة العيد؟ نعم، والمذهب الذي مشى عليه المتأخرون أنه لا تكبير. نعم،
لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم.
وإنما حصل الخلاف الشديد هل يكبر خلف العيد أو لا يكبر، بسبب أن إنما شرع هذا التكبير لأجل العيد، فيكون أحق صلاة يكبر بعدها هي صلاة العيد. نعم، ولهذا فيها خلاف قوي، فحطوا علامة يعني، لأن مثل اللي فيها خلاف قوي تستحق البحث والنظر. تفضل.
وصفته أي التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأنه عليه السلام كان يقول ذلك، رواه الدارقطني، وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر.
ولا نعم. بأس. التكبير شفعا هو الأصح عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس تثليث التكبير الأول، ولكن إن ثلث فلا بأس، لكن الأصح عن الصحابة هو هذا، وله أن يكبر بكل ما ورد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، هذا أيضا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لا يصح في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقول المؤلف لأنه كان يقول ذلك لا يصح، النبي لم يثبت عنه شيء في ذلك، وإنما العمدة على فعل الصحابة وعلى أقوالهم، أشار إليه المؤلف قبل قليل. نعم.
ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب.
نعم، يعني يقصد المؤلف هنا أنه لا بأس بالتهنئة ولا بأس برد التهنئة. الإمام أحمد نص على أن من بدأه رد عليه، وإنما اختلفت الرواية عن أحمد في البدء بالتهنئة، اختلفت الرواية عن أحمد في البدء بالتهنئة، والمذهب هو ما ذكره المؤلف هنا أن كل ذلك لا بأس به، البدء والجواب، البدء بالجواب، البدء والجواب، يعني البدء بالتهنئة أو إجابة من هن، هذا هو المعتمد من المذهب. نعم، ولهذا المؤلف قال كالجواب، لأن الجواب لا يكاد أن يختلف فيه على أنه مباح ولا بأس به. نعم، تفضل.
ولا بالتعريف عشية عشية عرفة بالأبصار.
المراد هنا بالتعريف أن الناس في يوم عرفة يجلسون في المساجد يذكرون الله سبحانه وتعالى ويدعونه، هذا يسمى تعريفا، تعريفا. نعم، وهو من فعل الحلال أم أو المحرم؟ هو فعل الحلال. نعم، أما المحرم فهم مشغولون بعرفة، الله يرزقنا الوقوف بعرفة هذا العام ونحن حجاج ويتقبل منا يا رب العالمين. نعم،
لأنه دعاء وذكر.
هذا هو تعليل الإمام أحمد، لأن العلماء اختلفوا هل التعريف مشروع أو غير مشروع. الإمام أحمد عنه رواية أنه جائز، ولهذا المؤلف قال ولا بالتعريف يعني لا بأس به، وعنه رواية أنه يستحب. ما تعليل الإمام أحمد؟ قال هم ماذا سيقولون؟ إنما يقولون أدعية ويقولون أذكار، والذكر مشروع والدعاء مشروع، هذا هو تعليل الإمام أحمد. وكذلك استدل الإمام أحمد عليه بأنه فعل بعض الصحابة، سيذكرون المؤلف الآن بأنه فعل بعض الصحابة وكذلك فعل بعض التابعين، ولهذا الإمام أحمد كان يسهل فيه، لكنه هو رحمه الله لم يكن يفعله، هو رحمه الله لم يكن يفعله التعريف، ما كان يفعل الإمام أحمد الدعاء والذكر، يجهون المسجد يدعون الله ويذكرونه. نعم، الإمام أحمد ما كان يفعله، لكنه لا ينكر على من فعله، وعنه رواية أخرى أنه يستحب، أنه يستحب. نعم،
وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث
رضي الله عنهما، هما الذين فعلوا هذا التعريف، وأخذ به بعدهما جماعة من التابعين حسن بصري وغيره. نعم، وهو مختلف فيه، هو مختلف فيه، ولهذا شيخ الإسلام لم يكن يراه مشروعا بل كان يراه بدعة، فلهذا أنا أحببت أن أنبه، لكن جادة مذهب الحنابلة والمعتمد عندهم أنه لا بأس بالتعريف، لأنه دعاء وذكر، ولأنه مروي عن الصحابة، والقول بأنه بدعة أو منكر أو ضلال لا ضعيف، ضعيف. نعم، ضعيف لا شك، لأنه لا يقال عن أمر فعله الصحابة وفعله سادات التابعين، لا يقال عن أنه بدعة أو منكر أو خطأ، الصحابة والتابعين ما يفعلون البدع. نسبة إلى عرفة، نسبة إلى عرفة. فلهذا القول بأنه بدعة أو منكر أو ضلال خطأ، خطأ ولا شك، وإنما إما أن يقال أنه لا بأس به أو يقال أنه خلاف الأولى. نعم، لكن لا يوصف بالبدعة والضلال والإنكار، ولا يظهر أنه ينكر على من فعله. نعم، وكيف ينكر عليه وهو مذهب الإمام أحمد؟ نعم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.